إنه القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. اطمئن اطمئن. سمع هذا رجل من السلف فورب السماء والأرض إنه لحق بعد أن نحرت بعيرك ودعت لحمها لله. قال فقلتكم أمهاتكم ألم تسمع وبالسماء رزقكم وما توعدون. اسمع اسمع هذه قصة نملة لها الرزق. لما كنت أعلم أن رزقي على الله كنت آكل الحبتين لأنني على يقين لأن الله لم ينسى. مودة في صخرة نحو 8 أمتار من الأرض وما زالت هذه الدودة حية تسعى. من الذي يرزقها؟ قضية الرزق أمرها منتهي ولكن هناك للرزق أسباب. التوكل على الله، الاستغفار، كثرة الحج والعمرة، صلة الرحم، تقوى الله، دعاء، تنشغل بطاعة الله، تواصل على الصلاة بوقتها وكل طاعة، الإنفاق في سبيل الله رزق طيب. ألم يقل ربنا ولم نجعل الأرض فرادى أحياء وأمواتا. ومصر هي خزائن الأرض وأهلها بإذن الله لن يفتقروا أبدا. فإن افتقر العالم بأسره فسوف يحتاج إلى مصر. مصر التي أنفقت على بلاد الحرمين 13 قرنا من الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمود الحفناوي.
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي يرزق عباده فلا ينسى منهم أحدا. الحمد لله القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارضى عن آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر الكبرى وسائر الصحب الكرام. اللهم احشرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا رحمن، آمين. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية هذه القضية
صدر فيها الحكم الإلهي قبل 50,000 سنة. هذه القضية لا تقبل الاستئناف ولا النقض. حكم فيها حكما عاما، ثم ينزل الحكم على كل إنسان وعلى كل صغير وكبير وهو في بطن أمه. قضية أمرها منتهي، لكن كثيرا من الناس لا يفقهون. ففي الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، فيؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فيؤمر بكتابة هذه الكلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فتنزل هذه القضية وينزل هذا الحكم على الإنسان وهو في بطن أمه، ألا وهي قضية الرزق. لذلكم اخترت لكم هذا العنوان: رزق الطير، مستمدا من الله العون والتوفيق والسداد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أستنطر منك العون والتوفيق والسداد والإخلاص والثبات. اللهم آمين. رزق الطير، هذا هو عنوان اللقاء. قضية الرزق شغلت الصغير والكبير والرجال والنساء، مع العلم أن أمرها قد انتهى والحكم فيها نهائي. اسمع إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني وغيره، عندما يقول: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. اطمئن اطمئن، فلن تموت وبقي لك في رزقك جنيه واحد، وبقي لك في رزقك لقمة واحدة، وبقي لك في أجلك نفس واحد. لن تموت حتى تستوفي أجلك ورزقك، أجلك ورزقك. فلماذا هذا الهلع من هذه القضية، قضية الرزق؟ والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يقل إن الله هو الرازق، إنما إن الله هو الرزاق الفعال المستمر في رزقه لعباده، يرزق من آمن به ويرزق من كفر به، يرزق من أطاعه ولا يمنع رزقه سبحانه عمن عصاه. فهو القائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولكي تطمئن النفوس، فإن الإنسان لا يطمئن إلا إذا حلف له، فيقول سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق. السلف قال صدق ربنا، ثم سمع بعدها فورب السماء والأرض إنه لحق. قال من الذي أغضب الله لكي يقسم كان يكفينا وبالسماء رزقكم، فقام على بعيره ونحرها ولا يملك من حطام الدنيا غيرها. قيل له وماذا تصنع بعد أن نحرت بعيرك ووزعت لحمها لله؟ قال ثقلتكم أمهاتكم، ألم تسمع وفي السماء رزقكم وما توعدون. سليمان عليه السلام أعطي منطق الطير فأخذ نملة وقال كم يكفيك من الطعام في العام؟ قالت حبتين من القمح. فوضعها في زجاجة ووضع معها الحبتين، ففي نهاية العام نظر إليها فإذا بها قد أكلت حبة وتركت الأخرى. قال لها سليمان أيتها النملة، ألم تقولي بأنك يكفيك حبتين من القمح في العام؟ قالت يا سليمان كنت آكل حبتين من القمح في العام لأنني أعلم أن رزقي على الله، فالله لن ينساني. فلما علمت أن الله وكل رزقي إليك أكلت حبة وتركت الأخرى خشية أن تنساني. الله أكبر، هذه عقيدة نملة في قضية الرزق. لما كنت أعلم أن رزقي على الله كنت آكل الحبتين لأنني على يقين بأن الله لم ينساني. تخيل، هذه قصة نملة مع الرزق. فلما وكل إليك رزقي أكلت حبة وتركت الأخرى خشية أن تنساني. هذا رجل يعمل في مطروح يحفر الآبار، هناك يعيشون على مياه الأمطار، يحفرون لها الآبار العميقة 10 أمتار تحت الأرض، يخزنون فيها مياه الأمطار فيشربون منها طوال العام. وهذا حال من يسكن الصحراء. فاتفق رجل مع عامل أن يحفر له تحت الأرض، فحفر له تحت الأرض 8 أمتار وبقي من هذه المقاولة 2 متر. قال له الرجل لم أعطيك حقك حتى تحفر 2 متر. قال قابلتني صخرة عظيمة لا أستطيع تفتيتها. قال المؤمنون عند شروطهم. فنزل هذا العامل الفقير يفتت هذه الصخرة، بينما هو يفتت هذه الصخرة إذ انفلقت الصخرة فرأى في وسطها دودة حية، دودة في صخرة تحت 8 أمتار من الأرض، وما زالت هذه الدودة حية تسعى. من الذي يرزقها؟ من الذي يسوق لها رزقها؟ الله ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين. فقال هذا العامل الله يسوق لهذه الدودة رزقها تحت 8 أمتار من الأرض في صخرة، وأنا رزقي على الأرض أبحث عنه في بطن الأرض. عبرة. إبراهيم بن أدهم يأكل لحما فجاءته قطة فألقى إليها قطعة من اللحم فأخذتها وانصرفت وحادت بسرعة، فأرسل فأرمى لها الثانية فأخذتها وانصرفت وعادت مرة أخرى فرمى لها الثالثة، فتعجب من أمرها فرمى لها الثالثة وسار خلفها فإذا بها تضعها على بداية حفرة عميقة في الأرض على فم شق في الأرض. فجلس ينتظر، فخرج من هذا الشق بعد لحظات ثعبان أعمى أخذها ودخل في حجرته ودخل في جحره. الله سخر لهذا الثعبان الأعمى هذه القطة، تخيل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. العدوان بعضه يطعم بعض، بعضه يطعم بعض، الثعبان عدو القطة، فسخر القطة لإطعام الثعبان وزع الأرزاق فلم ينسى أحدا. قال موسى: يا رب، ما هو أبغض مخلوقاتك إليك؟ قال: الكلب الأسود. فأخذه وربطه في الصحراء ليموت جوعا وعطشا. فمر عليه موسى بعد فترة فوجد بجواره عينا فيها ماء وسمك، يأكل الكلب من السمك ويشرب من الماء. فقال: يا رب، قلت بأن أبغض المخلوقات إليك الكلب الأسود، الكلب الأسود، فربطته في الصحراء ليموت جوعا. قال: يا موسى، لو خلقته لرحمته، يا موسى، لو خلقته لرحمته. قضية الرزق أمرها منتهي، الله خلقنا وتكفل وحده برزقنا ونفعنا وضرنا وإحيائنا وإماتتنا، ولكن هناك للرزق أسباب، أسباب دنيوية مادية وأسباب إيمانية دينية. الأسباب الدنيوية المادية الكل يعرفها، الكبير والصغير يأخذ بالأسباب المادية ويسعى لطلب الرزق. أما الأسباب الإيمانية لطلب الرزق فكثير من الناس يجهلها ولا يعلمها، وهو هذه الأسباب كثيرة أذكر منها. السبب الأول في أسباب جلب الرزق التوكل على الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. اسمعوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالطير لأنها تأخذ بالأسباب المادية، تغدو وتروح، تذهب وتأتي، تصرح وترجع. أخذ ضرب مثلا بالطير تخرج من عشها ولا تدري أين يوجد رزقها، ولا تدري أين يوجد رزقها، وهي تعلم علم اليقين أن الله سوف يرزقها. ثم تعود الطير في آخر النهار وحواصلها ممتلئة، من الذي رزقها؟ الله. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنت تضع البذرة في الأرض وترضم عليها وتضع عليها الماء، من الذي ينبتها؟ من الذي يرعاها؟ من الذي يثمرها؟ الله. أنت تقف في السوق وتضع البضاعة في محلك أو على سيارتك، من الذي يسوق لك المشتري؟ من الذي يقيض لك المشتري؟ من الذي يبعث لك المشتري؟ إنه الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظروا إلى سيد المتوكلين، رجل من سادة المتوكلين، حاتم الأصم، قال له رجل يوما من الأيام: يا حاتم، من أين تأكل؟ فقال حاتم: ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. قال: يا هذا، لو أنك ترزق الناس ورأيت رجلا عليه ثوبا جميلا لم ترزقه إياه لقلت هذا الكلام من أن لك هذا، ولكن ولله خزائن السماوات والأرض. أراد أن يحج حاتم، فعندما سمع لبيك اللهم لبيك فقال لأبنائه: أريد الحج. بعد أن جمعهم فقال له الأبناء: يا أبتي، من الذي يطعمنا؟ من الذي يقوم على أمرنا؟ من الذي يقضي لنا الحوائج إن ذهبت أنت إلى الحج؟ فقالت بني صغيرة: يا أبتي، والله لقد علمناك أكالا ولم نعلمك رزاقا، فإذا صافر الأكال بقي الرزاق، اذهب يا أبتي. فذهب بعد أن ترك لهم شيئا قليلا من الطعام وانصرف إلى الحج. فانفنفذ الطعام، فاجتمعت الأم والأبناء حول هذه البنية. تفلسفت يا فليسوفة، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، من الذي يطعمنا الآن وقد سافر أبونا إلى الحج؟ من الذي يطعمنا والسماء لا تأتي بذهب ولا بفضة؟ فقامت البنية وتوضأت ودخلت في حجرتها وصلت لله ركعتين، قالت: يا مولاي، يا من تمن بفضلك على عبادك، يا سيدي، يا مولاي، أمن علينا بفضلك ولا تخزني بين أهلي. بني لم تبلغ الحلم. أمير المدينة يمر في الشوارع يتفقد الرعية فيعطش عطشا شديدا، قال: أريد ماء من هذا البيت، وأشار إلى بيت حاتم الأصم. فتعجب الفقراء، أمير المدينة يقف على بابهم، ماذا يصنعون؟ فأخرجوا له كوبا نظيفا بماء نظيف، فشرب وارتوى. قال: لمن هذا المنزل؟ قالوا: لحاتم الأصم الرجل الصالح. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، أين هو لنسلم عليه؟ قالوا: ذهب إلى الحج. قال: حق علينا أن نرعى أهله في غيابه. فأخرج كيسا مليئا بدنانير من الذهب وألقاه في بيته، ولكن الرزاق ذو القوة المتين أراد الزيادة، فقال الأمير للجند: من كان يحب الأمير فليصنع من مثل ما صنع الأمير. فأخرج الجنود ما معهم من مال وألقوه في بيت حاتم الأصم، فملئ مالا عظيما. فأقبلوا يجمعون الباب المال، وجلست البنية في زاوية من البيت تبكي بكاء شديدا مريرا. فأقبلت عليها الأم: يا بنيتي، لما هذا البكاء وقد نصرك الله علينا ورزقنا هذا المال وصرنا من أغنى الناس في هذه المدينة؟ قالت: يا أمه، إن هذا المال العظيم أتانا عندما نظر إلينا مخلوق بعين الرحمة، فكيف لو نظر إلينا الخالق بعين الرحمة؟ الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في نفس التوقيت يلدغ أمير الحج فيطلب راقب، فيذهب فيؤتى إليه بحاتم الأصم فيرقيه فيشفى بإذن الله، فيعطي الأمير حاتم الأصم مالا عظيما، فيصبح حاتم الأصم من أكثر الناس إنفاقا في الحج. الله أكبر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمن أعظم أسباب الرزق أن تأخذ بالأسباب، ولكن لا تتعلق بالأسباب، إنما تتعلق بمسبب الأسباب سبحانه. ومن أسباب الرزق الإيمانية الدينية الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري وقال: يا إمام، لدي أبناء كثيرة وليس لدي مال. فقال: إلزم الاستغفار. وجاء آخر وقال: يا إمام، لدي مال كثير وليس لدي أولاد. قال: إلزم الاستغفار. فجاء ثالث وقال: يا إمام، شققت الأنهار وحفرت الآبار ولا يوجد فيها ماء. فقال: إلزم الاستغفار. وجاء رابع وقال: يا إمام، بستاني كاد أن يهلك من قلة المال، من قلة المطر. قال: إلزم الاستغفار. فتعجب الجلوس، قال: يا إمام، كلما جاءك رجل قلت له إلزم الاستغفار، ألا يوجد عندك جواب إلا هذا الجواب؟ قال: ويحكم، أجبتهم بما أجاب به ربنا جل وعلا على لسان نوح، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم يعقب ربنا فيقول: يا معشر البشر، يا معشر الناس، يا أيها العباد، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الله خلقك من العدم من نطفة تستقذر إذا منها إذا وقعت على يديك، وحملك في بطن أمك 9 أشهر يسوق إليك الطعام والشراب وأنت في بطن أمك، ثم لما خرجت من بطنها ساقى لك نهرين باردين في الصيف دافئين في الشتاء، ووضع الحنان في قلب أمك وفي قلب أبيك، أيعجزه أن يسوق لك رغيفا من الخبز بين الحين والآخر؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فجاء الأول وقال: يا إمام، لزمت الاستغفار فرزقني الله الولد، والثاني لزمت الاستغفار فرزقني الله المال، والثالث لزمت الاستغفار فرزقني الله الماء في الأنهار، والرابع رزل الماء على حديقتي وبستاني. في الحديث الذي رواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الإمام أحمد شاكر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الاستغفار جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم أسباب الرزق الإيمانية الدينية التتابع بين الحج والعمرة. في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة وأزكى السلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. المتابعة بين الحج والعمرة، كثرة الحج والعمرة، تا تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. ومن أعظم أسباب رزق الإيمانية الدينية صلة الرحم، وأعظم الصلة صلة الآباء، بر الآباء والأمهات. قال عليه الصلاة وأزكى السلام: من سره أن يبسط له في رزقه، اسمع، أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وينسع له في أثره، ويطال له في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. لك عم منذ كم لم تزره، لك خال منذ كم لم تراه، لك عمة منذ كم لم تدخل عليها، لك خالة منذ كم لم تزرها. أيها الناس، صلة الرحم من أعظم أسباب سعة الرزق. ومن أعظم أسباب سعة الرزق ما يظن كثير من الناس أن الرزق يأتيه عندما يترك صلاة الجمعة ويظل على فرشه وفي محله وفي سوقه ويعرض عن ذكر ربه الذي يسوق له رزقه. كثير من الناس يظن ذلك، يظن أن الرزق سوف يمنع منه إذا ذهب لصلاة العصر أو المغرب أو العشاء وأغلق محله. سبحان الله، الله خلقك لعبادته وتكفله وسبحانه برزقك، فلماذا تنشغل بما تكفل هو به وعما خلقك من أجله؟ لماذا تنشغل بما تكفل الله به عما خلقك من أجله وهو الرزق؟ من أعظم أسباب الرزق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا على الأفراد. أما على الشعوب والجماعات، قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كثير من الناس يظن أن مصر سوف تسقط اقتصاديا، كذبوا والله، فلم تسقط مصر اقتصاديا أبدا. لماذا؟ لأن الله قال على لسان يوسف في كتابه العزيز: اجعلني على خزائن الأرض. فمصر هي خزائن الأرض، لن تفتقر أبدا. قال المستشرق الغربي: عجبا لمصر، تسرق منذ 8 قرون ولم تفتقر، ولم تفتقر. وقال الدكتور علي السالوس أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: ما سرق في عهد الرئيس المخلوع من الأموال من مصر يكفي نصف دول العالم. هذا ما سرق، يكفي نصف دول العالم. عندنا جبال من الذهب والفضة والبترول إلى الآن لم تفتح ولم يصلوا إليها، وهذا عن عمد لنظل في حاجة للغرب. ولكن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله جل وعلا هي التي تجلب لنا الرزق، وليست العلمانية ولا الليبرالية ولا السريانية ولا الديمقراطية، إنما هي العمل بشريعة الرحمن، طاعة الرحمن، أن نفعل ما، أن نعتمر بما أمرنا وننتهي عما نهانا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا قول من؟ أحكم الحاكمين. قول من؟ رب العالمين. قول من؟ قول من بيده خزائن السماوات والأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله هو حسبه. ومن أعظم أسباب الرزق الإيمانية الدينية الدعاء. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني، أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه وقال: يا رب يا رب، أن يردهما صفرا خائبتين، ألا تستحي أنت وترفع يديك إلى السماء، ألا تستحي أنت وترفع يديك إلى من بيده خزائن الأرض والسماوات. إذا ضاقت بنا الأمور وأردنا مالا، يفكر أحد: يا هل ترى؟ أسأل من؟ من الذي يقرضني؟ من الذي يعطيني؟ أذهب لمن؟ أسأل من؟ ولا يفكر أن يسأل من لا تنفد خزائنه. جاء رجل إلى ابن عباس والحديث الذي رواه الترمذي وغيره: يا ابن عباس إن علي ديونا كثيرة عجزت عن قضائها. قال: ألا أعلمك كلمات علمني إياها رسول الله؟ قال: بها. قال: عليك بهذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك وكرمك وجودك عمن سواك. يقضي الله رزقك، يقضي الله دينك. ذهب المحمديون الأربعة إلى مصر في طلب العلم، فنفد منهما الماء، والدور على أحدهما يذهب ويأتي لهم بمال وطعام. فقال: ضروني أتوضأ وصلي ركعتين. فتوضأ وصلى وأخذ يدعو الله ويتبتل إلى الله وهو في حجرته، ولم ينتهي من صلاته إذا بالباب يطرق. قالوا: من؟ قال: رسول أمير مصر. ففتحوا له. قال: ماذا تريد؟ قال: أين محمد بن المنكدر؟ قال: ها أنا ذا. قال: هذا 1000 دينار. أين محمد بن جرير الطبري؟ قال: ها أنا ذا. قال: هذا 1000 دينار. أين فلان؟ وأرضى لكل واحد منهما 1000 دينار. قالوا: يا أرسله لكم الأمير مصر. قال: وما الذي أخبر أمير مصر بأمرنا وبمكاننا؟ قال: إن الأمير لم يكن من عادته أن ينام في القيلولة، فنام منذ قليل فرأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا فلان أدرك المحمديون الأربع. قلت: يا رسول الله، ومن المحمديون الأربع؟ قال: فلان وفلان وفلان في المكان الفلاني أقبلوا إلى مصر وقد نفذ منهم المال وهما يسكنان في المكان الفلاني. الله أكبر، الله أكبر. يقول لكم الأمير: إذا نفذ المال فاتصلوا على الأمير. وهل اتصلوا عليه في البداية حتى يتصلوا عليه في النهاية؟ ومن أعظم أسباب الرزق أن ترفع يديك وتقول: يا الله، يا من لا تنفد خزائنه، يا من ترزق الدودة في قلب الحجر، يا رزاق يا ذو القوة يا ذا القوة المتين، ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا ندري ولا نحتسب، إنك على كل شيء قدير. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تشغلكم قضية الرزق، فالأمر فيها منتهي. نأخذ بالأسباب نتحرك. لا أقول أن تنام في بيتك، لا أقول لك أن تنام في منزلك، أقول تحرك وخذ بالأسباب، ولكن لا تتعلق بالأسباب، إنما تتعلق بمسبب الأسباب. من أعظم أسباب الرزق الإيمانية الدينية أن تنشغل بطاعة الله، تواظب على الصلاة في وقتها وكل الطاعة. في الحديث القدسي أن الله قال: يا ابن آدم، لو شغلتك طاعتي لملأت قلبك غنى ويدك رزقا، ولو بعدت عن طاعتي لملأت قلبك فقرا ويدك شغلا. المسألة في أن البركة تأتي من عند الله. ربما يرزقك الله 100 جنيه فيبارك فيها فتجلس معك شهرا، وغيرك يرزق 20,000 ولا يبارك له فيها ولا يدري أين ذهبت، كما أنه لا يدري من أين أتت. يظن بعض الناس أن السرقة بالسرقة يأخذ رزقه، بالتطفيف في الميزان يأخذ رزقه، بالسرق بالغش في التجارة يأخذ رزقه، يظن أن الرزق يأتي بذلك. الحرامي الذي يضرب يده في جيبك ويأخذ 100 جنيه ويأخذ راتبك، هذا الذي أخذه رزقه، لو صبر تعجل عليه فأخذه من الحرام، ولو صبر عليه لأتاه عن طريق الحلال. هو رزق تعجل عليه فأخذه بالحرام، ولو صبر لأتاه بالحلال. فالذي يطفف الميزان هذا يظن أن هذه شطارة وفهلوة، الكيس يملأ بالماء مع السمك، الكيس يملأ بالماء مع الفاكهة، يغير الكيس بعد أن يدنه، يفعل وأنتم تدرون وأنتم أعلم بما تفعلون، وأنتم أعلم بما يفعل البائع مع المشتري، ويعلم البائع بنفسه ما يفعل هو مع المشتري. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ولو صدقا وبينا لبورك لهما في بيعهما. فإذا كتما، إذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. يأخذ المال من التطفيف الميزان ومن السرقة، ويكتب على المال الذي أخذه سريعا مرش، سريعا مرش يخرج من جيبه قبل أن يدخل. سبحان الله، سبحان الله، ها ضاعت منه البركة فذهب كما أتى، لم يشعر به عندما أتى ولم يشعر به عندما ذهب، ويظل في فقر طويلة حياته، وإن كسب في اليوم الواحد آلاف مؤلفة لأنها تذهب كما تأتي. أيها الناس، ومن أعظم أسباب الرزق، وهذا ما أريد أن أختم به هذا اللقاء، الإنفاق في سبيل الله. ربما يقول قائل: وما علاقة الإنفاق في سبيل الله بسعة الرزق؟ ما علاقة الإنفاق بسعة الرزق؟ يقول ربنا جل وعلا في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. راتبك 100 جنيه، أخرجت منه كل شهر 10 لله، تظن أن الراتب قد قل؟ لا والله، بل تضاعف بهذه 10 التي أخرجتها أنت لله، لأن الذي أعطاك 100 قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ونحن نصدق ربنا جل وعلا وهو خير الرازقين. الإنفاق في سبيل الله كالحنفية، الحنفية كلما فتحتها ما الذي يحدث؟ ماؤها يزيد، وكلما أغلقتها ماؤها يقل، وإذا قمت بالضغط عليها ولا نقطة تنزل منها. هذا هو الإنفاق في سبيل الله. كل ما تفتحه، كل ما تنفق، ينادي مناد في كل صباح كما في الصحيحين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا. كل يوم ينادي هذان الملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الجنيه ب10، والله الجنيه ب10، والعشرة ب100، والمية ب1000، والله هو خير الرازقين. سبحانه، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. قام 3 من الشباب واشتركوا في مزرعة دواجن، وأدخلوا في الدورة الأولى 2000 من الداجن. فقال أحدهم، وكان رجلا صالحا: سوف نقسم الأرباح على 4. قالوا: كيف ونحن 3؟ قال: الرابع هو الله. فربح، فأدخلوا 10,000. قال: سوف نقسم الأربع على 5. قالوا: من الخامس؟ قال: نحن 3 و2 لله جل وعلا. فربحوا، وهكذا فتفرقوا، وظل هذا الرجل ما زال على قيد الحياة يخرج من ماله. بدأ مع نفسه: 5 لله و4 له، 2 لله و4 له، و3 له، 3 لله و2 له، 4 لله و1 له، كلها لله، والمال يأتيه كالأنهار. بنى جامعة أزهرية كاملة بسكنها على نفقته الخاصة، ينفق على 1000 من الفقراء كل شهر، ساعد في بناء أكثر من 1200 معهد أزهري على مستوى الجمهورية. أنت تتعامل مع من لا تنفذ خزائنه، هل تظن أنك أكرم على الله من الله؟ الله هو الكريم. فإذا أنفقت على الفقراء والمساكين وبناء المساجد والأيتام والأرامل وعلى طلبة العلم الشرعي، أنفق الله عليك ووسع عليك. لما يبقى آخر جنيه معك في جيبك آخر 10 جنيه معك في جيبك طلعها كلها لله، حيدخل مكانها 100. واحد يقول حنجرب مع 10 جنيه يطلعها، لا يدخل مكانها شيء، يقول لقد كذب علي الشيخ، جربت والله لا يجرب. لابد أن تخرجها وأنت على يقين تام أن الله سوف يخلفها. أما إن أخرجتها عن طريق التجربة فلن تخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه إنه على كل شيء قدير. فمن أعظم أسباب سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وكم من إنسان جعل جزءا من راتبه، ما من مال يكسبه قليل أو كثير إلا ويخرج منه شيئا لله، ما يبيع ولا يشتري في أي شيء إلا وقد وسع الله عليه. أعرف رجلا بدأ من الصفر، من الصفر، وكان مدرسا وما زال يعمل في التدريس إلى الآن، وهو ملياردير كما يقولون. تمام، كلما رزق بشيء أخرج منه شيئا لله، رزق بشيء أخرج. ففي 15 عاما أصبح من أغنى الناس. تجارة مع الله تجارة رابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم. فبدأ بالمال قبل النفس، لأن المال أغلى على الإنسان من نفسه. ربما ضحى بنفسه من أجل المال، ضحى بنفسه من أجل قطعة من الأرض، بعض أمتار من الأرض، المال أغلى عليه من نفسه. أيها الناس، ومن أعظم أسباب سعة الرزق الإنفاق في سبيل الله. رزق الطير يأتيك عندما تتوكل على رب الطير سبحانه، يأتيك رزق الطير عندما تتوكل على من يرزق الطير سبحانه. فلا تنشغل بقضية الرزق أكثر من اللازم، وانشغل بعبادة الله جل وعلا، وخذ بالأسباب البسيطة وسوف يرزقك أحكم الحاكمين سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأبشروا واطمئنوا فإن الله يرزق من آمن به ومن عصاه، من آمن به ومن كفر، يرزق من أطاعه واتبع أمره، ويرزق من خالفه سبحانه وعصاه. لأن الرزق فعل من أفعال الربوبية، هو الذي خلق العباد فيرزق الكافر والمسلم والمؤمن، ولكن لا يبارك في الرزق إلا للمؤمن الطائع التقي، ولكن لا يبارك في الرزق إلا للمؤمن التقي الطائع. فأبشروا فلن نفتقر أبدا بإذن الله. بعض الناس يقول زاد السكان وتضخم الناس ولا نجد من أين نطعم هؤلاء، ألم يقل ربنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الله جل وعلا جعل الأرض كافية كفاتا، تكفينا أحياء وتكفينا إيه أمواتا. منذ 100 عام كم كان عدد المصريين؟ منذ 20 عام كم كان عددنا؟ 60 مليون، والآن عددنا 90 مليون. وما افتقرنا وما جعنا وما مات رجلا من الجوع، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ومصر هي خزائن الأرض، وأهلها بإذن الله لن يفتقروا أبدا، فإن افتقر العالم بأسره فسوف يحتاج إلى مصر. مصر التي أنفقت على بلاد الحرمين 13 قرنا من الزمان، 13 قرن من الزمان مصر تنفق على بلاد الحرمين وعلى الحجيج، من عهد عمر بن الخطاب إلى عهد هذا المنكوب الذي جاءنا بالنكبة عبد الناصر. وما حرمنا من الإنفاق على الحجيج إلا بالثورة المنكوبة التي أقيمت. أيها الناس، إلى عهد الملك فاروق ونحن ننفق على بلاد الحرمين، وكسوة الكعبة تذهب من مصر 13 قرنا من الزمان. تخيل 13 قرنا من الزمان. فيا أيها الناس، بإذن الله لن نفتقر، وما علينا إلا أن نتقي الله. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم ومن حيث لا ندري ولا نحتسب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك وكرمك وجودك عن من سواك. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة. يا رب من أرادنا أو أراد مصر أو المصريين أو المسلمين بخير فوفقه لكل خير وعنه على كل خير ويسر له كل خير، ومن أرادنا أو أراد مصر أو المصريين أو المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم من عمل لرفعة لا إله إلا الله اللهم أعنه ووفقه، ومن عمل لرفعة نفسه اللهم افضحه في كل مكان، ونجي العباد والبلاد من شره، إنك أنت الولي القدير وعلى كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقموا الصلاة.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.